لنتخيل معا السير في موقع بناء ضخم لكاتدرائية تاريخية في القرن الأول، يعني العمال الذين يضعون الأحجار الأساسية والذين ينحتون الزوايا ربما ليس لديهم أي فكرة عن الشكل النهائي للبرج.
أكيد، هم يرون فقط الحجر الذي أمامهم.
بالضبط، للمراقب السطحي يبدو كل حجر وكأنه عمل منفرد وربما عشوائي، لكن ماذا لو كان هناك مخطط هندسي، مخطط مقصود يربط الحجر الأول بآخر قطعة توضع في القمة؟ فجأة العشوائية تختفي تماما.
وهذا التحول في الرؤية، يعني من مجرد ملاحظة أحداث متناثرة إلى إدراك القصد الشامل، هو أمر يغير طريقة فهمنا للتاريخ بأكمله. نحن كبشر نميل بطبيعتنا إلى تبسيط الأمور ورؤيتها كأحداث مستقلة،
لأنه أسهل على الاستيعاب. صحيح؟
صحيح 100%، أسهل بكثير. ولكن عندما نكتشف تلك الخيوط غير المرئية التي تربط أحداثاً وشخصيات تفصل بينها قرون، ندرك أننا أمام نصوصاً تتطلب عدسة قراءة مختلفة، عدسة ترى السرديات الكبرى.
وهذا يعني هو التحدي الذي سنخوضه في هذا الاستكشاف اليوم. مهمتنا هي الغوص في أبحاث الدكتور ماثيو إس هارمون حول ما يعرف بالأنماط النموذجية التراثية،
وهو موضوع شيق جدا بالمناسبة.
شيق ومهم. الهدف ليس مجرد إضافة مصطلح أكاديمي جديد، بل تزويد المتعلم بعدسة تحليلية قوية، عدسة تساعد على قراءة النصوص وفك شفرة الطريقة التي تتحدث بها مع بعضها البعض.
فعلا، لتجنب الغرق في بحر من التفاصيل المرهقة.
ولهذا نريد أن نفرق بوضوح بين مجرد الصدفة الأدبية وبين القصد التاريخي. لكن قبل أن نصل إلى الأمثلة العملية، هناك حاجة لتفكيك هذا المفهوم أولا. ماذا يعني النمط النموذجي تحديدا؟
طيب، لفك هذه الشفرة يمكننا البدء من تعريف الدكتور هارمون نفسه. هو تعريف مكثف لكنه دقيق. يقول إن النمط النموذجي هو تشكيل نصي مقصود.
مقصود وليس عشوائيا.
بالضبط، ليس عشوائيا. تشكيل نصي مقصود يسلط الضوء على تفاصيل مختارة لإنشاء تشابه توقعي بين الأشخاص أو الأحداث أو المؤسسات، وكل هذا ضمن إطار تاريخي للوحي التدريجي.
لحظة، تشكيل نص مقصود، هذا يعني أن الكاتب اللاحق يضع بصمته عمدا؟ يعني ليس مجرد توارد أفكار؟
هذا هو الجوهر. الكلمة المفتاحية فعلا هي مقصود، متبوعة بتفاصيل مختارة. عندما يكتب مؤلف نصا عن شخصية، فهو لا يكتب سيرة ذاتية شاملة من المهدي إلى اللحد.
هو لا يذكر ماذا أكل الشخص على الفطور؟
لا أبدا، هو ينتقي زوايا محددة ويستخدم صياغات لغوية دقيقة جدا ليجعل القارئ يربط فورا بين هذا الشخص وشخصية أقدم. هذه الهندسة لا تحدث صدفة.
واو، هذا يذكرني بأسلوب المخرجين السينمائيين.
كيف يعني؟
يعني عندما يضعون التلميحات الخفية في أفلامهم، المخرج يختار الزاوية تصوير معينة ليربط مشهدا حاليا بفيلم صدر قبل عقود. لكن هنا يبرز تساؤل مهم.
تفضل.
ما الذي يمنعنا من اعتبار هذا مجرد قراءة مفرطة في الرمزية؟ يعني هناك دائما خطر أن نحمل النص ما لا يحتمل ونحوله إلى رموز الفلسفية.
سؤال ممتاز، وهذا التمييز حاسم لحماية النص. هارمون يفرق بوضوح بين النمط النموذجي التاريخي وبين القراءة المفرطة في الرمزية. لفهم الفرق، دعنا نعود إلى فيلسوف يهودي من القرن الأول يدعى فيلو.
فيلو سكندري.
نعم، فيلو. محاولاته التفسيرية كانت تعتمد على تحويل أحداث سفر التكوين إلى صراعات فلسفية مجردة داخل النفس البشرية.
يعني جردها من تاريخيتها؟
تماماً. بالنسبة له، الشخصيات لم تكن تهم كأشخاص عاشوا فعلاً، بل كرموز تمثل الفضيلة أو الرذيلة. هذا التفسير يفصل النص عن واقعه المادي.
فهمت الآن. التفسير الرمزي يجرد التاريخ من حقيقته، بينما الأنماط النموذجية متجذرة بقوة في الأحداث الحقيقية. لكن مهلاً، ماذا لو كان الأمر مجرد تكرار أدبي؟
أعطني مثالاً على ما تقصده.
طيب، نرى إبراهيم في سفر التكوين يكذب بشأن هوية زوجته سارة، ولاحقاً نرى ابنه إسحاق يفعل نفس الشيء تماماً. أليس هذا مجرد تكرار لنمط سلوكي عائلي؟ أين القصد التاريخي العظيم هنا؟
ملاحظة دقيقة جدا، وهذا بالضبط ما يسميه الباحثون الصدى الممتد أو التكرار الأدبي، وهو يختلف كليا عن النمط النموذجي. قصة إبراهيم وأسحاق تفتقر إلى العنصر الأهم،
وهو
التصاعد.
التصاعد بمعنى أن النسخة الثانية يجب أن تكون نسخة مطورة.
بكل تأكيد، النمط المقابل يجب أن يكون دائما أعظم وأشمل من النمط الأصلي الأولي. خذ حدث الخروج من مصر على سبيل المثال. خروج إسرائيل بقيادة موسى هو حدث تاريخي أصلي.
صحيح.
لكن الأنبياء اللاحقين مثل إشعاع لم يدعوا الناس لانتظار تكرار حرفي لخروج آخر من مصر، بل تحدثوا عن خروج جديد ومستقبلي.
خروج أعظم يحرر الإنسان من عبودية الخطيئة ذاتها، وليس فقط عبودية سياسية.
بالضبط. هنا نرى التصاعد جليا. النمط الثاني ليس مجرد تكرار، بل هو ارتقاء.
إذن نحن لا نتحدث عن إعادة تدوير للتاريخ، وإذا كان هناك هذا التصاعد فهذا يطرح يعني سؤالا منطقيا آخر.
وما هو؟
لم تفهم إلا بعد وقوع الحدث.
هذا التساؤل يخلق انقساما مثيرا في الأوساط الأكاديمية. هارمون يستعرض وجهتي نظر رئيسيتين. الاتجاه الأول يميل إلى ما يعرف بالأنماط الاستشرافية، ويمثله جيمس هاملتون.
الاستشرافية يعني تنظر للمستقبل.
نعم، وجهة النظر هذه ترى أن النمط مصمم بشكل واضح ليشير للمستقبل منذ لحظة كتابته.
هل هناك مثال يوضح هذا الاستشراف المباشر؟
أبرز مثال هو سفر التثنية الإصحاح 18. هناك يخبر الله موسى أنه سيقيم للشعب نبيا مثله من وسطهم. هذه لغة استشرافية بامتياز.
واو، القارئ لا يغلق الكتاب ويعتبر القصة انتهت، بل يدعى فورا لانتظار هذا النبي. السهم يشير بوضوح إلى الأمام، لكن ماذا عن الاتجاه الآخر؟
الاتجاه الآخر هو الأنماط الاسترجاعية، والذي يدعمه باحثون مثل ريتشارد هايز. حجته قوية أيضاً، يرى أن هناك أنماطاً لا يمكن إدراكها وقت كتابتها، بل تكتسب معناها بأثر رجعي
بعد حدوث التحقيق.
نعم، المثال الكلاسيكي هو ما كتبه بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس، حينما وصف المسيح صراحة بأنه حمل الفصح.
هذا صحيح. لو عدنا لنصوص سفر الخروج وقرأنا تعليمات ذبيحة الفصح، لا توجد جملة واحدة تلمح وتقول بالمناسبة هذا يرمز لشخص سيأتي بعد قرون.
لا أبدا، القارئ الأصلي كان يرى فقط حدثا لإنقاذه الفوري من ضربة الموت، وهذا هو قلب النظرة الاسترجاعية. لم يكن أحد يفهم الرابط بين الحمل والمسيح إلا بعد الحدث.
طيب، وما هو رأي هارمون في هذا الانقسام؟
يقدم خلاصة عملية جدا، يقول إنه لا حاجة لإجبار النص على نظرية واحدة، كلاهما موجود وصحيح، نصوص تشير للمستقبل وأخرى تقرأ بأثر رجعي.
لتبسيط الفكرة الاسترجاعية هذه للمستمعين، تشبيهات هارمون مبهرة. دعني أشارك التشبيه الأول، وهو من مسارح الجرائم، مادة اليومينول.
نعم، تشبيه اليومينول رائع.
يعني عندما يدخل المحققون غرفة نظيفة تماما ويرشون هذه المادة، تضيء بقع الدم غير المرئية. اليومينول لم يقم باختلاق الدم،
بل كشف عما كان موجودا بالفعل.
بالضبط، الحدث اللاحق في التاريخ هو بمثابة هذا اليومينول الذي يسقط الضوء على النص القديم.
المعنى كان كامناً في النص الأصلي، لكن إدراكنا البشري المحدود احتاج إلى إعلان لاحق ليرى الصورة.
وهناك تشبيه آخر مألوف، وهو أفلام الغموض والإثارة. في بداية الفيلم يظهر البستاني يلمس الشمعدان، مشهد عادي لا يثير أي ريبة،
حتى نصل للنهاية وندرك أنه القاتل والشمعدان هو الأداة.
100%، عند إعادة مشاهدة الفيلم نتساءل كيف لم نلاحظ ذلك. الأدلة كانت مبثوثة من اللحظة الأولى، لكنها اكتسبت معناها فقط عند النهاية.
هذا التشبيه يقودنا مباشرة للتطبيق العملي وتفعيل أداة اللومينول النصي على نصوص فعلية.
لنأخذ بعض الأمثلة إذن.
المثال الأول والأكثر وضوحاً نجده في رسالة روميا الإصحاح 5. هناك مقارنة عميقة بين آدم والمسيح، هذا النمط يجسد مفهوم التناقض والتصاعد.
في هذا النص بالتحديد، بولس يستخدم كلمة نمط صراحة للإشارة إلى آدم، أليس كذلك؟
كرر، كم بالأحرى.
كم بالأحرى، يعني طاعة المسيح جلبت حياة تفوق ما فقد.
بالضبط، هذا تطبيق استشرافي مباشر، لكن هذا يطرح تحدياً كما ذكرت أنت سابقاً.
نعم، ماذا لو حاولنا تطبيق اللومينول على نص لم يكتب كنبوءة صريحة؟ المزمور 22 يمثل حالة دراسية هنا.
صحيح، قصيدة داود،
قصيدة يصرخ فيها من ألم عميق ربما خلال هروبه من شاول. يفتتح القصيدة بصرخة مرعبة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ويصف أعداء يلقون القرعة على ملابسه.
المثير هنا هو سياقه التاريخي. أي شخص يقرأ المزمور في زمن داود لن يرى فيه نبوءة. القصيدة كانت مرثية شخصية وتعبير أدبي يائس.
ومع ذلك، عند قراءة روايات الأناجيل التطابق مخيف. يسوع وهو معلق يصرخ بنفس الكلمات، الجنود يلقون القرعة فعليا، المارة يسخرون بنفس الكلمات.
نعم، بأثر رجعي نرى أنه كان نمطا مدبرا بعناية. وهذا ينقلنا إلى مثال ثالث، وهو من أدق الأنماط في الكتاب المقدس.
ما هو؟
إنجيل متى الإصحاح الرابع، قصة تجربة يسوع في البرية. القراءة السطحية تقدم معركة روحية ينتصر فيها يسوع على الشيطان، لكن بعدسة الأنماط النموذجية نرى رابطاً بعبقرية تاريخية بين يسوع وإسرائيل.
كيف تظهر تفاصيل هذا الرابط؟
كلاهما دعي بلقب ابن الله، كلاهما تم اقتياده إلى البرية بعد اجتياز مياه، إسرائيل عبر البحر الأحمر ويسوع عبر المعمودية. إسرائيل قضت 40 عاماً ويسوع صام 40 يوماً.
واو، التفاصيل تتطابق بشكل غريب.
كلاهما تعرض للجوع والتجربة، ولكن هنا تبرز النقطة التناقض والتصاعد. عندما جرب شعب إسرائيل تذمروا وفشلوا وعبدوا الأوثان، أما يسوع قاوم بإطاعة تامة.
مهلا، دعني أتوقف هنا لأن هذا يقودنا لاستنتاج مذرل.
تفضل.
عندما كان يسوع يرد على الشيطان بآيات، هو لم يفتح فهرس آيات عشوائي. الآيات التي استخدمها كانت من سفر التثنية الإصحاحين 6 و8.
صحيح جدا.
وفي هذين الإصحاحين كان موسى يراجع مع الجيل الجديد فشل آبائهم وتمردهم في البرية. إذن يسوع يستدعي السياق التاريخي بأكمله ليعلن: أنا أطيع، في نفس المكان الذي فشل فيه إسرائيل.
يا إلهي، هذا تحليل دقيق جدا. التصاعد هنا ليس فقط نجاح مقابل فشل، بل إعلان أن يسوع هو الممثل الحقيقي والكامل لإسرائيل. هذه هي الهندسة التاريخية التي نتحدث عنها.
مع كل هذا الإبهار، يعني لابد من وقفة صريحة. الفكرة ذكية، لكن ألا تبدو أحياناً وكأننا نجمع قطعة أحجية من علب مختلفة؟
كيف تقصد؟
أقصد من السهل الانجراف والبحث عن أنماط خفية في كل فاصلة، وهذا يقودنا إلى نقطة الانضباط التي ذكرها هارمون.
قبل الانضباط، هارمون يضيف بعداً يوضح لماذا تبدو الأمور معقدة أحياناً، وهو التكرارات المتعددة للنمط الواحد.
التكرارات المتعددة؟ دعنا نبسط هذا بمثال واضح للمستمعين.
طيب، لنتأمل الأمر الإلهي ولآدم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا. هذا أمر بالسيادة. إذا تتبعنا النمط، يتكرر مع نوح بعد الطوفان:
أثمروا واكثروا.
نعم، ولنم بنسخة معدلة. لاحقاً نرى الوعد بالكثرة يتجدد مع إبراهيم، ثم وعد التسلط والملك يتكرر مع داود وسليمان. كل هؤلاء يحملون سمات آدمية تتصاعد عبر التاريخ.
وإلى أين يصل هذا التصاعد في النهاية؟
إلى إنجيل متى الإصحاح الأخير، عندما يقول يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
إعلان بالتسلط الكامل.
ثم يكمل: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. ألا يعكس هذا بصورة روحية الأمر بالثمر وملء الأرض؟ المسيح هنا هو التحقيق النهائي لنمط مرة بتكرارات عبر آلاف السنين.
حسناً، أرى المسار بوضوح، ولكن يجب أن أطرح تحدياً واقعياً.
تفضل.
ما الذي يمنعنا من تحويل هذا إلى نظرية مؤامرة نصية؟ لو قرأ شخص ووجد قطعة قماش لونها أحمر، هل يقفز ويقول: أها، هذا اللون يرمز لدم المسيح؟
هذا التحذير في محل تماماً، وهذا جوهر ما يطلق عليه هارمن التواضع التفسيري.
التواضع التفسيري؟
نعم، علم الأنماط النموذجية يعمل على المستوى الكلي وليس التفاصيل الدقيقة المعزولة. لا يمكن بناء نمط لاهوتي متكامل لمجرد تشابه في لون شيء ما.
إذن نحن نبحث عن مسارات سردية كاملة وليس تقاطعات عشوائية في الكلمات.
تماماً. هارمون يقدم شخصية يشوع كمثال. لا توجد آية صريحة تقول إن يشوع كان نمطاً للمسيح، ولكن على المستوى الكلي.
كقائد يقود الشعب نحو الميراث.
بالضبط. الهيكل يتطابق بقوة. في مثل هذه الحالات، التواضع التفسيري يتطلب أن نقبل بوجود نمط هيكلي، لكن دون تعصب أو ادعاء باليقين المطلق.
إذن نحن نتعامل مع النصوص القديمة بتقدير لتعقيدها وليس كمحققين يبحثون عن شفرات سرية. أعتقد أن هذه النقطة تلخص القيمة الحقيقية لكل ما ناقشناه اليوم.
أتفق معك.
يعني قراءة المصادر التاريخية لا ينبغي أن تكون غرقا في أسماء وتواريخ متناثرة، بل هي بحث عن الهندسة المقصودة، وهذا يحمي المتعلم من التأويل المفرط الخيالي، وفي الوقت نفسه يزوده بعدسة واضحة.
المعرفة تصبح ذات قيمة تحويلية عندما نطبقها بحكمة. الأنماط ليست مجرد أداة أكاديمية، بل دعوة للتوقف عن القراءة السطحية للأحداث التاريخية.
فعلاً، كل صرخة في مزمور قد تكون مجرد حركة ضمن سيمفونية أكبر لا تفهم إلا في نهايتها، وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل الذاتي للمستمعين.
ما هي؟
إذا كانت هذه النصوص القديمة قادرة على استخدام أحداث تاريخية حقيقية لنسج نمط يتنبأ بواقع مستقبلي أعظم، فهل يمكن أن تكون أحداث عصرنا الحالي بكل تعقيداتها وتكرارها هي في حد ذاتها أنماط كلية تؤسس لشيء قادم لا يسعون رؤيته الآن؟
واو، تساؤل عميق.
ربما نحن أيضا نمثل مجرد أحجار في تلك الكاتدرائية الضخمة التي بدأنا بها، أحجار لا ترى البرج النهائي اليوم، ولن تدرك موقعها في هذا التصميم إلا بأثر رجعي.